أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما استعرضناه من كلمات اللغويين في تحديد مفهوم المعدن، وأن المراد به هو اسم مكان، المراد به المحل الذي يخرج منه هذه الأمور المتعارفة المعروفة، الذهب والفضة وأمثالهما. لكن قلنا أن المحل ليس هو المقصود في الأدلة، ليس هو الموضوع للحكم بوجوب الخمس، وإنما الموضوع للحكم بوجوب الخمس هو الحال في ذلك المكان لا نفس المحل. هذا قضية واضحة جدا، الواجب فيه الخمس هو الذهب الذي يخرج من الأرض أو يستخرج من الأرض، الفضة التي تخرج أو تستخرج من الأرض، وهكذا. ليس الموضوع وجوب الخمس هو نفس الأرض ونفس المكان الذي يرتكز فيه هذا الذهب وهذه الفضة وأمثالهما. المقصود هو الحال للمحل بلا إشكال. غاية الأمر أنه كما ذكرنا بعلاقة العلاقة الموجودة بين الحال والمحل صح إطلاق الاسم الموضوع للمحل على ماذا؟ على الحال، في كلمات الفقهاء وفي بعض الروايات أيضا. فقيل أن الخمس يجب في المعدن، والمقصود بالمعدن هو ماذا؟ هو الذهب والفضة والحديد والنحاس و إلى آخر ما ذكرناه سابقا. زين، من هنا يظهر أن المعدن لغتان عرفان، يراد به هو ما يستقر في الأرض بحيث تكون الأرض مركزه وأصله ومبدأه ومنشأه، هذا هو المعدن. كل ما يكون مرتكزا في الأرض ومستقرا في الأرض ويستخرج من الأرض أو يخرج من الأرض هذا معدن. نعم، لا بد من إضافة شيء كما ذكره الفقهاء، وإضافة أنه لا بد أن تكون فيه خصوصية، لا بد أن تكون فيه خصوصية مطلوبة يبذل بأزائها المال، ولأجل تلك الخصوصية الموجودة يستخرج من ماذا؟ من الأرض. هذه الخصوصية لا بد من فرضها في ماذا؟ في المعدن. فالمعدن هو كل ما يستقر في الأرض مما يكون مركزه فيها ومنشأه فيها مبدأه فيها وتكون له خصوصية مطلوبة، هذا يكون معدنا. لا يستفاد من كلمات الفقهاء، من كلمات اللغويين في هذا المجال أكثر من ذلك، هذا هو الذي يكون معتبرا. بناء على هذا الفهم، إذا بنينا على هذا الفهم من المعدن، حينئذ نقول بأنه في المقام هناك خلاف كما أشرنا إليه في شمول هذا المفهوم للمعدن للمورد الثاني. ما ذكرنا الموردين أو لا، هناك موردان غير ما ذكرناهما سابقا. المورد الأول الأحجار الكريمة الذي قلنا أن الروايات لا تتعرض لها. المورد الثاني هو ما كان من سنخ الأرض بحيث يصدق عليه ماذا؟ الأرض، لا يخرج عن حقيقة الأرض، بل الأرض تكون صادقة عليه من قبيل أقسام الطين وحجر الرحى والجز قبل طبخه وأمثال هذه الأمور، فإن هذه لا تخرج عن حقيقة الأرض. هناك خلاف في أن هذين الموردين هل يشملهما مفهوم المعدن أو لا، والثمرة الذي تترتب على ذلك واضحة جدا، وهي أنه بناء على الشمول يمكن التمسك بإطلاقات ماذا؟ ما دل على وجوب الخمس في المعادن، وهي أدلة كثيرة كما تقدم ذكرها سابقا. بينما بناء على عدم الشمول أو التشكيك في الشمول، حينئذ لا يمكن التمسك بهذه المطلقات. بالنسبة إلى الأحجار الكريمة ذكرنا أيضا في الدرس السابق أنه الظاهر أنهم هناك اتفاق على الأقل بين المتأخرين على ماذا؟ على دخولها في المعدن، الأحجار الكريمة، اللآلئ والزبرجد والعقيق وإلى آخره، وهي التي يعبر عنها كما قلنا بالفلزات أو المعادن غير المنطبعة. هذه هناك يبدو أنه اتفاق على دخولها في المعدن، وأما ما كان من سمخ الأرض وما كان غير خارج عن حقيقة الأرض كأقسام الطين والرحى وأمثالها، هذا يوجد فيه خلاف، يوجد فيه خلاف بين المتأخرين من علمائنا. بالنسبة للأحجار الكريمة، المفهوم الذي حددناه للمعدن يشمله هو شيء مستقر في الأرض، الأرض أصله، مركزه، منبعه، ويستخرج من الأرض أو يخرج من الأرض، وفيه خصوصية بلا إشكال، ويخرج عن حقيقة الأرض. عندهم هكذا أن هذا يكون يصدق عليه مفهوم آخر غير ماذا؟ غير مفهوم الأرض. يقال له عقيق، يقال له زبرجد، يقال له كذا إلى آخره من الأحجار الكريمة، لكن لا يصدق عليه مفهوم ماذا؟ مفهوم الأرض. وأما القسم الثاني كما قلنا هناك خلاف في ماذا؟ في صدق المعدن عليه. والسر في هذا الخلاف هو هذا، أنهم اختلفوا في أن المعدن هل يعتبر في صدقه على مورد، هل يعتبر خروج ذلك المورد عن حقيقة الأرض، هل يعتبر أن يكون في ذلك المورد خصوصية، بهذه الخصوصية يخرج عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الأرض، بحيث لا تصدق عليه، لا يصدق عليه مفهوم ماذا؟ مفهوم الأرض. هل يعتبر في صدق المعدن على مورد هذا الشيء أو لا يعتبر؟ ظاهر كلمات العلامة وجماعة من تبعه أنه يعتبر ذلك، يعني يعتبر أن يخرج المورد عن حقيقة الأرض، يعني أن يشتمل بعبارة أخرى كما صرحوا على خصوصية يخرج بها عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الأرض. وقالوا أن هذا صادق في الذهب وفي الفضة وفي الحديد وفي الفلزات المنطبعة، وصادق أيضا على القير والكبريت والنفط وإلى آخره، لكنه لا يصدق على من؟ على القسم الثاني الأخير الذي ذكرناه، لا يصدق على أقسام الطين، طين الرأس وطين المغرة، طين الصبر والرحى والجوص، لا يصدق على ذلك. لماذا؟ لأن هذه بالخصوصية الموجودة فيها لا تخرج عن حقيقة ماذا؟ الأرض، يصدق عليها أنها أرضا، ويعتبر في صدق مفهوم المعدن على مورد ماذا؟ هذا الشيء أن يخرج عن حقيقة الأرض بالخصوصية الموجودة فيه. هذا ظاهر كلام العلامة. في مقابله ذهب الشهيدان الأول والثاني إلى عدم اعتبار ذلك، إلى أن المعدن يصدق على كل ما هو مركوز في الأرض، مما تكون الأرض أصله ومنشأه، ويستخرج منها لخصوصية فيه، ولو كانت هذه الخصوصية غير موجبة لخروجه عن حقيقة الأرض. ولذا التزموا بعموم المعدن الواجب فيه الخمس لأقسام الطين ولحجر الرحى وللجص قبل طبخه، قالوا هذا أيضا معدن من المعادن التي يجب فيها ماذا؟ الخمس. واضح. بحسب التحديد الذي ذكرناه والمفهوم من كلمات اللغويين للمعدن، يبدو أن المعدن صادق حتى على القسم الثاني، مو فقط يصدق على الأحجار الكريمة، لا يصدق حتى على القسم الثاني على أقسام الطين. لماذا؟ لأنه يقال هكذا بهذا البيان، لأن المستفاد من كلمات اللغويين أنه لا يعتبر في المعدن إلا أن يكون أن تكون فيه خصوصية ويكون مركزه في ماذا؟ في الأرض، ومبدأه في الأرض، فيصدق عليه أنه معدن. لا يعتبر فيه الخروج أن يخرج عن حقيقة الأرض، هذا لم يشر إليه في كلمات اللغويين، لم يشر في كلمات اللغويين إلى اعتبار الخروج عن حقيقة الأرض، لم يشر في كلمات اللغويين التي قرأناها أن يكون الشيء مشتملا على خصوصية يخرج بها عن حقيقة شنو؟ الأرض. هذا ليس مذكورا في كلمات اللغويين. إذن مقتضى كلمات اللغويين هو صدق المعدن حتى على هذا المورد الثاني الذي هو محل ماذا؟ محل خلاف. نعم نعم، لا ننكر أن كلمات اللغويين يستفاد منها اعتبار المغايرة بين المعدن المستخرج من الأرض وبين ماذا؟ وبين الأرض. كيف يستفاد منها؟ أن المغايرة لا بد منها، لأنه يعرفون المعدن بماذا؟ بأنه هو عبارة عن ماذا؟ عن المحل الذي يستخرج منه شنو؟ الذهب. لكن قلنا أن المعدن المقصود لنا واقع موضوعا في الأدلة هو ياهو، هو الحال لشنو؟ للمحل. المعدن الموضوع في الأدلة للحكم بوجوب الخمس هو عبارة عما عرفنا، عبارة عما يستقر في الأرض وتكون الأرض أصلا له ومركزا له ومنشأ له ويشتمل على خصوصية في قبال سائر التراب وسائر الرمل الذي لا توجد فيه شنو؟ خصوصية. لا بد أن تكون فيه خصوصية مطلوبة يطلب لأجلها، لكن هل يشترط فيها الخصوصية أن تكون موجبة لخروجه عن حقيقة الأرض؟ قلنا أن هذا لا يستفاد من كلمات اللغويين، لكن يستفاد من كلمات اللغويين اعتبار المغايرة بين ما يستخرج من الأرض وبين ماذا؟ وبين الأرض. لا بد أن يكون ما يستخرج من الأرض توجد فيه مغايرة غير الأرض التي شنو يستخرج منها، لكن يكفي لهذه المغايرة أن يصدق على هذا المستخرج عنوان آخر ولو مع بقاء صدق الأرض عليه. يكفي في المغايرة ذلك، لا نحتاج في المغايرة إلى أن نشترط أن يخرج هذا الشيء المستخرج ماذا؟ عن حقيقة الأرض. هذا لا يستفاد من كلمات اللغويين. بعبارة أخرى، أنه تارة نفترض أن المورد هو أرض من دون أن يصدق عليه عنوان آخر، كما هو الحال في الرمل والتراب وإلى آخره. هذا لا إشكال في أنه ليس معدن، واضح. لماذا؟ لعدم المغايرة بينه وبين أقسام الأرض الأخرى. هذا ليس شيئا يستخرج من الأرض على نحو نحفظ فيه المغايرة بينه وبين ماذا؟ وبين الأرض. لكن هذه المغايرة المستفادة من كلمات اللغويين يكفي لإشباعها أن ماذا؟ أن يصدق على المستخرج عنوان آخر ولو مع بقاء صدق عنوان الأرض عليها. يكفي ذلك، لأن هذا يختلف عن سائر أقسام الأرض. حجر الرحى يختلف عن سائر أقسام الأرض، الجص غير المطبوخ يختلف عن سائر أقسام الأرض، وهكذا أقسام الطين المتقدمة تختلف عن أقسام الأرض الأخرى. فيه خصوصية، لكن هذه الخصوصية تحقق المغايرة، توجب صدق عنوان آخر على الشيء، لكن من دون أن يخرج عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الأرض، فيصدق عليه أنه أرضا ويصدق عليه أنه جوس، يصدق عليه أنه أرضا ويصدق عليه أنه رحى، أنه مغرى، أنه حجر طين الرأس مثلا، وأمثال ذلك. لا مانع من ذلك، بل سيد الخوي قدس الله نفسه ادعى ذلك حتى في الأحجار الكريمة، قال الأحجار الكريمة أيضا لا تخرج عن صدق اسم ماذا؟ اسم الأرض عليها، هي أرض وإن كانت تسمى بعنوان آخر وتتعنون بعنوان آخر كالعقير والزبرجد وأمثال هذه الأمور، لكنها هي أرض. ولذا حكم بجواز السجود ماذا؟ عليها. إذن يبدو أن الأقرب إلى الفهم إلى كلمات اللغويين هو ما ذكرناه من أن مفهوم المعدن لغة وكذلك عرفا كما يبدو هو أنه يشمل كل هذه الأقسام، كل ما استقر في الأرض مما تكون الأرض منبتا له وأصلا له ومركزا له، واشتمل على خصوصية بها تميز عن سائر أقسام الأرض. هذا معدن يجب فيه الخمس، وتشمله الأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس في ماذا؟ في المعادن. اشتراط أن يكون خارج عن حقيقة الأرض هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل لا من كلمات اللغويين ولا من الروايات ولا العرف، لعله لا يساعد على ذلك. أي فرق بين الكبريت المستخرج من الأرض أو الجص المستخرج من الأرض؟ أي فرق بينهما؟ هذا أيضا معدن، الأرض معدنه وأصله ومنبته، وله خصوصية يستخرج على أساس وجود تلك الخصوصية وإن لم يخرج عن صدق اسم الأرض عليه. ومن هنا بناء على تمامية هذا المعنى حينئذ فيما يصح السجود عليه وفيما يجوز التيمم به الشرط ليس هو أن لا يكون، يعني لا يكفي في ذلك أن لا يكون الشيء وشنو أن, 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 أن لا يكون معدنا، واضح؟ أن لا يكون معدن، لا، قد يصح السجود على شيء مع صدق عنوان المعدن عليه، لكن إذا صدق عليه عنوان شنو الأرض أيضا، إذا صدق على الشيء عنوان المعدن فقط هذا لا يصح السجود عليه لأن يخرج عن حقيقة الأرض، ولا يجوز التيمم به، لكن مجرد صدق عنوان المعدن هذا لا يمنع من السجود عليه والتيمم به إلا إذا خرج عن عنوان شنو الأرض، وإلا إذا صدق عليه المعدن ولم يخرج عن عنوان الأرض لا مانع من ماذا؟ من جواز السجود عليه وجواز التيمم به لأنه لم يخرج عن عنوان الأرض هو أرضا. والأدلة دالة على جواز التيمم والسجود على من؟ على الأرض. نعم، هنا إشكال يثار في هذا المقام، ومرجعه في الحقيقة إلى التمسك بالأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس في المعادن، اللي هي روايات عديدة وروايات معتبرة كما قرأناها في الدرس السابق. إشكال على جواز التمسك بهذه الأدلة لإثبات وجوب الخمس في هذين الموردين، أحجار الكريمة وما لم يخرج عن صدق اسم الشنو اسم الأرض كأقسام الطين وأمثالها. حاصل هذا الإشكال هو أنه يقول أنه غاية ما يثبت بالبيان السابق، غاية ما يثبت بالبيان السابق هو صدق المعدن علما على هذين الموردين، غاية ما يثبت صدق المعدن هذا العنوان على الأحجار الكريمة على أقسام الطين، لكنه هذا وحده لا يكفي لإثبات وجوب الخمس فيها ما لم نثبت وجود مطلقات تدل على وجوب الخمس شنو في المعادن على إطلاقها المعادن بحيث تشمل حتى هذين الموردين، واضح؟ إذا تم وجود إطلاق في الأدلة يدل على وجوب الخمس في المعادن على نحو يشمل حتى هذين الموردين، كل معدن يجب فيه الخمس، وهذا إذا ضمينا إلى البحث السابق وهو أن هذا معدن وهذا معدن حينئذ يكفي ذلك في إثبات وجوب الخمس فيهما. أما إذا شككنا في وجود إطلاق في الأدلة السابقة باعتبار ما أشرنا إليه من أنه إمكان دعوة انصراف المعادن، هذا العنوان، في الأدلة إلى خصوص معادن الذهب والفضة. لا إشكال أن هذا الانصراف إذا تم في هذه الأدلة فهو يمنع من انعقاد الإطلاق فيها، فلا يتم إطلاق يمكن التمسك به لإثبات وجوب الخمس في هذين الموردين بالرغم من صدق المعدن شنو عليهما، بالرغم من صدق المعدن عليهما كما ذكرنا، إلا أنه ليس هناك إطلاق يدل على وجوب الخمس في كل معدن. لماذا؟ لأن الأدلة اللي نتخيل أنها مطلقة وهي روايات صحيحة كما ذكرنا، هذه الأدلة منصرفة علما إلى معادن الذهب والفضة. وهذا الانصراف له شاهد، وشاهده هي الرواية السابقة التي قرأناها وهي صحيحة الحلبي، فإنه يظهر من هذه الصحيحة أن المعادن عندما تطلق هناك انصراف علما إلى خصوص معادن الذهب والفضة، لأنه في الصحيحة بعد أن سأل الإمام عليه السلام عن المعادن وأجابه الإمام عليه السلام قال وعن المعادن، يعني سأله عن المعادن، لاحظوا المطلق المعادن ما بها قيد، كم فيها؟ قال الخمس، يجب فيها الخمس. مرة أخرى سأله نفس السائل، سأله عن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. الذي يفهم من هذه الرواية أن السائل عندما فهم أن الحكم هو الخمس في المعادن فهم من المعادن معادن الذهب والفضة، ولذا سأل مرة أخرى عن من؟ عن الصفر والحديد والنحاس وأمثالها. فالإمام ماذا أجابه؟ أيام قرينة أخرى أجابه بماذا؟ أجابه بأنه يجب في هذه ما يجب في معادن الذهب والفضة، يعني ما أجبتك به سابقا وهو الخمس في معادن الذهب والفضة يجب أيضا في ماذا؟ في هذه الأمور. هذه الرواية لا يبعد أنه يفهم منها أن المعادن عند إطلاقها تنصرف إلى خصوص معادن الذهب والفضة، وأن غير هذا يحتاج إلى قيد بأن يقال معادن الصفر، معادن الحديد، معادن الكبريت، معادن الكذا إلى آخره. هذا الانصراف إذا تم حينئذ يدعى بأنه يمنع من التمسك بهذه المطلقات. المطلقات كلها كما تلاحظونها عند المراجعة كلها ورد فيها عنوان المعادن الخمس، يجب في خمسة أشياء، واحد منها شنو؟ المعادن. وإذا كان المعادن منصرفة إلى خصوص معادن الذهب والفضة حينئذ لا دليل على وجوب الخمس في أقسام الطين وإن كان من الشنو؟ من المعادن. نعم الحديد، الصفر، النحاس، الكبريت، النفط، موجي قلنا هاي منصوصة، الروايات السابقة اللي قريناها نصت على وجوب الخمس شنو فيها، واضح. غير هذا المنصوص وغير ما يمكن التعدي إليه كهذين الموردين اللذين تكلمنا فيهما، هذا لا دليل على وجوب الخمس فيهما إلا بماذا؟ بإدخالهما تحت عنوان المعادن. لكن هذا وحده ما يكفي، بل لا بد من ماذا؟ من افتراض وجود مطلقات تدل على وجوب الخمس في مطلق المعادن. وهذا الثاني غير موجود، لماذا؟ لانصراف الأدلة إلى خصوص معادن الذهب والفضة. هذا إشكال قد يثار في التمسك بهذه الأدلة، لكن الظاهر أن هذا الإشكال غير تام، وذلك لأنه هناك روايات الحقيقة تكون مبينة ومفسرة للمراد من المعدن الواقع في موضوع تلك الأدلة. ومفاد هذه الروايات هو أن المعدن الواقع موضوع لوجوب الخمس هو لا يختص بماذا؟ بالذهب والشنو والفضة، لا يختص بذلك، بل هو يشمل غير ذلك، وحينئذ هذا يمنع من الانصراف. هي الروايات تقول أن المعادن التي يجب فيها الخمس لا تختص بمعادن الذهب والسنو والفضة، فكأنها تكون حاكمة على هذا الانصراف. إذا صح هذا الانصراف تكون مبينة إلى أن هذا الانصراف لا قيمة له، لأن موضوع الحكم في الأدلة هو شنو؟ لا يختص بمعادن الذهب والسنو والفضة. وأحسن ما يمكن ذكره في هذا المقام أمران. الأمر الأول هو رواية وصحيحة محمد ابن مسلم الثانية، اللي هي الحديث الرابع في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس. صحيحة محمد ابن مسلم تتحدث عن ملح على وجه الأرض، ماء طفى على وجه الأرض ثم نشف هذا الماء وبقي شنو؟ ملحا. فهذا هل يجب فيه الخمس أو لا؟ الإمام عليه السلام في الجواب قال هذا المعدن فيه شنو؟ فيه الخمس. يقول له هذا الماء، هذا الملح اللي هو يعني أبعد ما يكون عن صدق اسم شنو المعدن عليه، يعني بعبارة أخرى ما ذكرناه من الأمور المتقدمة كأقسام الطين والحجر الرحى، هو أقرب إلى المعدنية من ماذا؟ من هذا الملح الموجود على من؟ على سطح الأرض. بالرغم من هذا الإمام عليه السلام يقول هذا المعدن يجب فيه الشنو؟ يجب فيه الخمس. واضح أن هذا توسعة للمعدن وبيان أن المراد من المعدن الواقع موضوع للحكم الشرعي هو لا يختص بماذا؟ بأمور معينة، يشمل حتى ماذا؟ الملح الذي هو كما قلنا هو أبعد عن صدق اسم المعدن عليه من الأمور المتقدمة. هذا المعدن فإن يبين أن المقصود بالمعدن الواقع موضوع في الأدلة لا يختص بماذا؟ بالذهب والشنو والفضة. طبعا هذا بناء على من؟ بناء على نقل الشيخ الطوسي لهذه الرواية، لأن قلنا أن هذه الصحيحة اختلف الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في نقلها. الشيخ الطوسي نقلها كما ذكرنا هذا المعدن فيه الخمس، لكن الشيخ الصدوق في الفقيه نقل هذه الرواية أيضا بسند صحيح وذكر بأن الموجود فيها هذا مثل شنو؟ معدن فيه شنو؟ فيه الخمس. بناء على نقل الشيخ الطوسي خوب الاستدلال واضح كما بينا، بناء على نقل الشيخ الصدوق أيضا يمكن أن نقول بأن الإمام عليه السلام في مقام بيان عدم اختصاص الموضوع الواقع في الأدلة بالمعدن، وإنما يشمل شنو؟ مثل المعدن. وضع يقول له هذا مثل المعدن فيه شنو؟ فيه الخمس. يقول له أن الموضوع الواقع في مفيد في الأدلة لا يختص بمعادن الذهب والفضة، وإنما يشمل شنو؟ مثلهما. واضح اللي أقوله؟ سلمنا أن المعدن ينصرف إلى معادن الذهب والفضة، سلمنا. فالإمام لما يقول له أن الملح مثل المعدن فيه شنو؟ فيه الخمس، يعني شنو؟ يعني مثل الذهب والفضة، مثل معدن الذهب والشنو؟ والفضة. هذا توسع للموضوع، يقول أن الموضوع لا يختص بمعدن الذهب والفضة وإنما يشمل شنو؟ مثلهما. إذا أضفنا إلى ذلك ما ذكرنا من أن مثلية الأمور المتقدمة التي ذكرناها للمعدن أوضح من مثلية ماذا؟ الملح للمعدن، أوضح منها. ليش؟ لأن هذا المعدن يفقد خصوصية وجوده في داخل الأرض، وإنما هو شيء شنو؟ على الأرض. فمثلية الملح أبعد للمعدن، أبعد من مثلية ماذا؟ ما ذكرناه من الأمور المختلف فيها علما للمعدن. إذا لاحظنا هذا حين الأمر يكون واضح أن المعدن الواقع موضوع في الأدلة لا يختص بمعادن الذهب والشنو والفضة.
هذا الشيخ الصدوق يقول
ما ما يخالفه ما. احنا المهم عدنا ان نثبت ان المعدن الواقع موضوع في الأدلة لا يختص بمعادن الذهب والفضة. اذا الانصراف اللي حصل لهذا الراوي في تلك الرواية هو انصراف بدوي ليس له اثر، وانما الصحيح هو ان المعدن اللي يريد الشارع اثبات وجوب الخمس فيه هو اعم من هذا، لا يختص بمعادن الذهب والفضة. هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي نستدل به على عدم صحة هذا الانصراف هو الروايات المتقدمة الدالة على الحصر، بحيث يفهم منها حصر الخمس في أمور خمسة، عادة في الروايات ذكرت أمور خمسة ومنها شنو المعادن. هاي الروايات حاصرة يعني تدل على حصر الخمس في هذه الأمور الخمسة اللي واحد منها شنو المعادن، هذه بضميمة ما دل على وجوب الخمس في الحديد في الصفر في الكبريت في النفط في شنو بعد الأمور المنصوصة ذكرناها سابقا في صحيحة محمد المسلم الأولى، صفر الحديد الرصاص، رواية أخرى تضيف للكبريت النفط والملح. نتيجة الجمع بين هذين الدليلين يكون مدلول هذين الدليلين الاقتضائي، مدلول هذين الدليلين الاقتضائي هو أن موضوع الحكم الشرعي هو المعدن الذي لا يختص بماذا بالذهب والفضة، وإلا لما صح الحاصر. لو كان موضوع الحكم يختص بماذا بمعادن الذهب والفضة، والحال أن الروايات تلك تقول أن الرصاص يجب فيه الخمس، الحديد يجب فيه الخمس، الصفر يجب فيه الخمس، الكبريت يجب فيه الخمس، هذا معناه ماذا؟ معناه أن موضوع الحكم الشرعي للوجوب الخمس لا يختص بماذا بالذهب والفضة، وإلا لو اختص بالذهب والفضة لما كانت تلك الروايات شنو حاصرة، لما كانت تلك الروايات حاصرة. كيف تحصر الخمس في خصوص هذه الخمسة أشياء ومنها المعادن، والمعادن تختص بماذا بمعادن الذهب والفضة؟ إذن أين الكبريت؟ الكبريت وين ندخله؟ في الكنز، في الغنيمة، في الغوص، واضح؟ الحديد والكبريت والرصاص والنفط والملح أين تدخل هذه؟ إذا لم تدخل في عنوان المعادن فمعنى أن الحصر هذا غير صحيح، وحفاظا على ظهور هذه الروايات في الحصر لا بد من إدراج هذه الأمور التي دلت الأدلة جزما على وجوب الخمس فيها، إدراجها في عنوان المعادن. وهذا معنى أن المعادن في تلك الأدلة لا تختص بمعادن الذهب والفضة. إذن هذا انصراف قد يكون موجود لكنه انصراف بدوي لا أثر له ولا يمنع من التمسك بالمطلقات. فالصحيح في المقام يعني يبدو هكذا، والله العالم، أن ما ذهب إليه الشهيدان الأول في الدروس والثاني في المسالك من وجوب الخمس في جميع هذه الموارد وعدم اشتراط خروج المورد عن حقيقة الأرض يبدو أن هذا هو الصحيح، فيلتزم بوجوب الخمس حتى فيما صدق عليه بقي صدق عنوان الأرض عليه، لكنه يصدق عليه عنوان المعدن وإن كان الاحتياط في محله بلا أشكال. وهذا هو الموافق لجملة من المتأخرين من علمائنا حيث ذهبوا إلى وجوب الخمس مطلقا في جميع هذه الموارد. هذا المقدار يكفي الآن، وهذا هو المورد الأول الذي قلنا بأنه يقع فيه البحث. المورد الثاني فقط عنونا حتى تراجعوا، هو أنه يتكلم عن حكم الشك في صدق عنوان المعدن على شيئين. إذا ما توصلنا إلى نتيجة في البحث السابق وبقي الشك يرافقنا في هذين الموردين أو غير هذين الموردين، على الأقل في أقسام الطين في حجر الرحى بقينا نشك في أن المعدن يصدق عليه أو لا، فما هو مقتضى الأصل ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في صدق اسم المعدن على شيئين، هل نلتزم بوجوب الخمس من حيث المعدنية لإلى أحكام وآثار خاصة، شنو آثاره؟ هو أنه يجب دفع الخمس فورا، من استثني منا مؤنة الشنو؟ مؤنة السنة، أو لا نلحقه بماذا؟ بأرباح المكاسب بمطلق الفائدة الذي نستثني منها مؤنة ماذا؟ مؤنة السنة. هذا يقع فيه الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.